الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن العلامة السعدي رحمه الله تعالى ذكر المقارنة بين حال الملحدين وحال المؤمنين، قال: فقال المنصوح الذي ألحد الذي كفر: لا يخفى عليك أن الباطل إذا دخل في القلوب وتمكن منها لا يخرج بسهولة، فأريد أن توضح لي توضيحا تاما بطلان ما عليه هؤلاء الملحدون، فإنهم يقيمون الشبه المتنوعة في ترويج قولهم ليغتر به من لا بصيرة له. فقال له الناصح: اعلم أن الحق والباطل متقابلان، وأن الخير والشر متنافيان، وبمعرفة واحد من الضدين يظهر حسن الآخر أو قبحه، فأنبئك على وجه الإجمال والتنبيه اللطيف: إذا أردت أن تقابل بين الأشياء والمتباينات فانظر إلى أساسها الذي أسست عليه، وإلى قواعدها التي انبنت عليه، وانظر إلى آثارها ونتائجها وثمراتها المتفرعة عنها، وانظر إلى أدلتها وبراهينها التي بها ثبتت، وانظر إلى ما تحتوي وتشتمل عليه من الصلاح والمنافع ومن المفاسد والمضار. فعند ذلك إذا نظرت لهذه الأمور بفهم صحيح وعقل رجيح ظهر لك الأمر عيانا. فإذا عرفت هذه الأصول فهذا الدين الحق الذي دعت إليه الرسل عموماً، وخاتمهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، قد بني وأسس على التوحيد والتأله لله وحده لا شريك له، حبا وخوفا ورجاء وإخلاصا وانقيادا وإذعانا لربوبيته واستسلاما لعبوديته. قد دل على هذا الأصل الذي هو أكبر جميع أصول الأدلة العقلية والفطرية، ودلت عليه جميع الكتب السماوية، وقرره جميع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من أهل العلوم الراسخة والألباب الرزينة والأخلاق العالية والآداب السامية. كل أولئك اتفقوا على أن الله منفرد بالوحدانية، منعوت بكل صفة كمال، موصوف بغاية الجلال والعظمة والكبرياء والجمال، وأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، وأنه منزه عن كل صفة نقص وعن مماثلة المخلوقين، وأنه لا يستحق العبادة والحمد والثناء والشكر إلا هو. فالدين الإسلامي على هذا الأصل أسس وعليه قام واستقام، وأما ما عليه أهل الإلحاد فإنه ينافي هذا الأصل غاية المنافاة. كانوا يقولون وما زالوا: الإنسان مدني بالطبع، بمعنى أنه لا بد أن يحيا في مجتمع، لا يمكن للإنسان أن يعيش وحده، الإنسان مدني بالطبع. والصواب أن يقال: الإنسان متدين بالطبع، إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، وخلق آدم عليه السلام واختبره، فلما وقع ما وقع وأنزله الله تبارك وتعالى إلى الأرض ليعمرها ولكي يكون ما يكون، نزل بمنهج كامل متكامل ليس فيه نقص، لأنه عبد مخلوق، فالإنسان فيه جوع فطري إلى عبادة خالقه والرجوع إليه. وما تجده عند الذين وصلوا في الملذات والشهوات إلى نهاياتها وتجاوزوا جميع غاياتها وأسرفوا على أنفسهم، ما تجد عندهم من القلق والأمراض النفسية إنما هي من أجل الصراع الموجود بين الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وبين ما حاولوا هم أن يصرفوا الفطرة عما خلقت عليه وله، فأرادوا أن يغيبوا تلك الفطرة، ولا يمكن أن تغيب لأنها فطرة الله التي فطر الله الناس عليها. فما تزال عاملة ملحة من أجل أن يعود الإنسان إلى أصله وأن يكون عبدا للذي خلقه. فلا بد أن يراعى مثل هذا الأمر. ما الذي يعطيه هؤلاء الماديون الملحدون للعالم من عطاء؟ لا شيء. وها أنت ترى أولئك الكفار يحاولون أن يحرفوا الفطرة حتى في أخص خصائصها، فإن الله تعالى خلق الجنس الإنساني على نوعين، الذكر والأنثى. هم لا يعترفون بهذا، يقولون هنالك جنس ثالث، ولا يريدون بذلك الخنثى كما يقول الفقهاء فيما يتعلق بالمواريث وغيرها، الخنثى مشكلا كان أو غير مشكل، وإنما يريد بالجنس الثالث الجندر، وأن الإنسان يملك جسده ولا يراجعه أحد في التصرف فيه. هذه حضارتهم، حتى إنهم يقولون لا نقول ذكر وأنثى، لا نقول رجل وامرأة، فماذا نقول؟ يقولون نقول كائن إنساني، مثلا كائن يحمل الحيوانات المنوية، وكائن يحمل البويضات، الذكر والأنثى. يريدون محو هذا أصلا، ولا يكون له وجود في اللغات. هذه حضارتهم، ويدعون إلى الشذوذ، وأن يكون ذلك رائجا وشائعا في ربوع الأرض كلها. هذه الحضارة التي يدعون إليها، مع الظلم الواقع على الكبير والصغير، من الظلم الواقع على كل أحد يقع تحت طائلتهم، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لأنهم لا يعترفون بوجود الخالق. وهذه الطغمة الحاكمة في العالم مرادها معلوم وهدفها مسطور مرقوم، ولكن المسلمين لا يقرؤون، وإذا قرأوا في الجملة لا يفهمون، وإذا فهموا فإنهم لا يتأثرون، وإذا تأثروا فإنهم لا يعملون ولا يدافعون. فإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الإلحاد ينافي هذا الأصل غاية المنافاة، فإنه مبني على إنكار الباري رأساً، فضلاً عن الاعتراف له بالكمال، وعن القيام بأوجب الواجبات وأفرض الفروض، وهو عبوديته وحده لا شريك له. فأهل هذا المذهب أعظم الخلق مكابرةً وإنكاراً لأظهر الأشياء وأوضحها. فمن أنكر الله فبأي شيء يعترف؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ وهؤلاء الملحدون أبعد الناس عن عبودية الله والإنابة إليه، وعن التخلق بالأخلاق الفاضلة التي تدعو إليها الشرائع وتخضع لها العقول الصحيحة. ومع خلو قلوبهم من توحيد الله والإيمان به وتوابع ذلك، فهم أجهل الناس وأقلهم بصيرة ومعرفة بشريعة الإسلام وأصول الدين وفروعه. فتجدهم يكتبون ويتكلمون ويدعون لأنفسهم من العلم والمعرفة والثقافة واليقين ما لا يصل إليه أكابر العلماء، حتى إنهم ينتقدون الكتاب المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذا يبث سمه بين جموع وجماهير المسلمين من أولئك الذين يخرجون على شاشات الفضائيات يطعنون في ثوابت الدين، لأنهم لا يؤمنون بوجود الخالق أصلاً، فيطعنون في كل ثابت ويهينون كل مقدس. وإلى الله المشتكى، ويدعون لأنفسهم العلم، والواحد منهم أجهل من حمار أهله، ولا يساوي في حقيقة الأمر، وهو يدعي ويدعى له أنه مفكر، لا يساوي قبضة من ذباب، لا أقول من تراب، لأن التراب يتيمم به المرء وربما استعمله في بعض مصالحه، وأما الذباب فما يفعل المرء به يا صاح؟ فلا يساوي الواحد من هؤلاء قبضة من ذباب، ومع ذلك تدعون من العلم والمعرفة والثقافة واليقين ما لا يصل إليه أكابر العلماء. ولو طلب من أحده أن يتكلم عن أصل من أصول الدين العظيمة الذي لا يسع أحداً جهله أو على حكم من الأحكام في العبادات والمعاملات والأنكحة ما ظهر عجزه، ولم يصل إلى ما وصل إليه كثير من صغار طلبة العلم الشرعي. فكيف يثق العاقل فضلاً عن المؤمن بأقوالهم عن الدين؟ ما الذي يعلمونه عن الدين أصلاً وهم ينكرونه أصلاً وفرعاً؟ فأقوالهم في مسائل الدين لا قيمة لها أصلاً. ولو صبرت حاصل ما عليه رؤساؤهم لرأيتهم قد اشتغلوا بشيء يسير من علوم العربية، وترددوا في قراءة الصحف التي على مشربهم، وتمرنوا على الكلام الذي من جنس أساليب كثير من هذه الصحف الرديئة الساقطة، فظنوا بأنفسهم وظن بهم أتباعهم الاطلاع بالمعارف والعلوم والتبحر في هذا كله، فهذا أسمى ما يصلون إليه من العلم. أما الأخلاق فلا تسأل عن أخلاق من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يعتقد الأديان الصحيحة، كيف تكون أخلاقه؟ ما الذي يمنعه من الرذائل؟ ما الذي يحجبه عن الشهوات؟ ولا يؤمن بالدين أصلاً. وأما القانون فإذا كان حاكماً له فمعلوم أن القانون لا يسيطر على الضمائر، وإذا وجد الإنسان نفسه في مندوحة عن أن تقوم عليه حجة قانونية خالف ذلك بقلب بارد ولا يلتفت. أما الدين فإن الإنسان لا يفارقه ربه تبارك وتعالى، لأنه لا يغيب عن نظر الله تبارك وتعالى إليه، فلو أنه فعل فعلاً لم يشهد عليه شاهد فإن الله تبارك وتعالى شهيد عليه. وهذا فرق كبير بين الحكم الشرعي وبين الحكم القانوني، ويترتب عليه من إصلاح المجتمعات ما يترتب. الأخلاق لا تسأل عن أخلاق من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يعتقد الأديان الصحيحة، فإن الأخلاق نتائج الاعتقادات الصحيحة والفاسدة، فغاية ما عند هؤلاء التملق القولي والفعلي والخضوع الكاذب للمخلوقين، وهم مع هذا الخضوع السافل تجد عندهم من العجب والكبر واحتقار الخلق والاستنكاف عن مخالطة من يستنقصونهم شيئا كثيرا، فهم أوضع خلق الله وأعظمهم كبرا وتيها، ولذلك تجد التبجح من الساقطين في حق الصالحين ومن المتبرجات الساقطات وغير هؤلاء في حق العفيفات المخدرات، والله المستعان. وهم مع هذا الخضوع السافل تجد عندهم من العجب والكبر واحتقار الخلق والاستنكاف عن مخالطة من يستنقصونهم شيئا كثيرا، فهم أوضع خلق الله وأعظمهم كبرا وتيها، ثم إنهم يستعينون على هذا الخلق المسمى عندهم بالثقافة بالتصنع والتجمل بالملابس والفرش والزخارف، ويفنون كثيرا من أوقاتهم في ذلك، وقلوبهم خراب خالية من الهدى والأخلاق الجميلة. فالجمال الظاهر الباطل ماذا يغني عن الجمال الحقيقي؟ ثم إذا لحظت إلى غايتهم ومقاصدهم فإذا هي أغراض دنية ومقاصد سفلية ومطامع شخصية، وإذا سبرت أحوالهم رأيتهم إذا اجتمعوا تظنهم أصدقاء مجتمعين، فإذا افترقوا فهم الأعداء، تحسبهم جميع وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وما وصفت لك من أحوالهم، يقول الناصح للمنصوح الملحد، وما وصفت لك من أحوالهم وأنت تعرف ذلك قليل من كثير، فكيف ترضى أن يكون هؤلاء أحباءك وأصدقائك؟ ترضى لرضاهم وتسخط لسخطهم وتقدمهم على حظوظك الحقيقية وسعادتك الأبدية؟ فانظر إلى صفاتهم نظر التحقيق والإنصاف، وقارن بينها وبين نعوت البررة الأخيار الذين امتلأت قلوبهم من محبة الله والإنابة إليه والإيمان وإخلاص العمل لأجله، وفاضت ألسنتهم بذكر الله والثناء عليه، واشتغلت جوارحهم في كل وسيلة تقربهم إلى الله تعالى وتدنيهم من رضوانه وتوابه ونفع الخلق. هم أشجع الناس قلوبا وأصدقهم قولا وأطهرهم أخلاقا وأزكاهم عملا وأقربهم إلى كل خير وأبعدهم من كل شر، يكفون عن الخلق الأذى ويبذلون لهم الندى ويصبرون منهم على الأذى. أفتقدم على هؤلاء الأنجاب الغرر من ملئت قلوبهم من الشك والنفاق وفاضت على ظاهرهم فاكتسبوا لذلك أردل الأخلاق؟ يقومون بالنفاق والرياء ويقعدون بالتملق والإعجاب والكبرياء. وصفهم القسوة والطمع والجشع، ونعتهم الكذب والغش والبهرجة والخنوع. قد منعوا إحسانهم لكل مخلوق واتصفوا بكل فسوق. قد خضعوا في بحوثهم العلمية لكل مارق، وتبعوا في أخلاقهم كل رذيل وفاسق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.